السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب العلم من صحيحه: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. هذا الباب والحديث فيه الندب إلى اهتمام الرجل بأهله ومواليه ومن هم تحت يده، أن يعلمهم ما يحتاجون إليه من أمور الدين. ترجمة الإمام البخاري: باب تعليم الرجل أمته وأهله. والحديث فيه ذكر الأمة وليس فيه ذكر الأهل، والأهل يدخلون دخولا أوليا بذكر الأمة، فإذا كان يندب له تعليم أمته فندبه إلى تعليم الأهل آكد وأولى. ثم يروي الإمام رحمه الله هذا الحديث الذي فيه موضع الشاهد في نهايته، لكنه يقدم بين يدي هذا الموضع لسياق الحديث، حيث اشتمل هؤلاء الثلاثة وهم: الذي كان من أهل الكتاب وآمن بنبيه، والذي كان عبدا مملوكا له حق أو عليه حقان لسيده أو مواليه أو لرب العزة جل وعلا فأدى الحقين، والثالث من هؤلاء الثلاثة وهو موضع الشاهد من الحديث لترجمة الإمام البخاري: الرجل الذي كانت عنده جارية والأمة التي امتلكها فعلمها وأدبها. وموضع الشاهد التعليم لهذه الأمة، والتأديب نوع من التعليم، فالتعليم شامل لما يحتاجه المرء من أمور عقدية وعبادية وأخلاقية ومما يحتاجه المرء في هذه الحياة. فعلم هذا السيد أمته وأدبها، والاعتناء بالتأديب وهو من جملة التعليم للتركيز عليه، وإن كان داخلا كما ذكرنا في عموم التعليم، إلا أن التأديب وهو الأخذ على اليد عند وجود المنكر أو عند وجود ما يستفحش وما يستنكر، هذا داخل في التعليم، وهو من أجل أنواع التعليم، ولذلك اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأدبها ثم عمم بعد ذلك وقال وعلمها. والتأديب كما ذكرنا نوع من أنواع التعليم، فهذا الرجل أدب وعلم، وهذا أجره الأول. والثاني اعتاقه إياها ثم تزوجه إياها بعد ذلك، فاجتمع له أجران: الأول بسبب التعليم والتأديب، والثاني بسبب الاعتاق والإعفاف، فصارت حرة بعد أن كانت أمة، وصارت محصنة بعد أن كانت لا زوج لها، وصارت متأدبة متعلمة بعد أن كانت جاهلة. لذلك فكان له أجران. وقبل ذلك الرجلان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم: الأول رجل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب يدخل فيه من كان يهوديا أو نصرانيا، آمن بنبيه. اليهودي آمن بموسى عليه الصلاة والسلام، والنصراني آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، وإن كان عيسى صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، وجاء ناسخا لبعض الشرائع من شريعة موسى، وجاء بشريعة إضافية، كان على من أدركه أن يؤمن به وألا يستمر على الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام فحسب، بل يؤمن بموسى ثم يؤمن بعيسى. وكلاهما بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما بلغهما وكانوا جميعا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر رب العزة جل وعلا، فحين بعثته لا يصح إيمانهما بنبييهما ولا ينتفعان بذلك بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد سماعهم ببعثته لا ينتفعان بإيمانهما الأول إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن تحقق فيه ذلك كان مؤمنا بنبيه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به، صار له أجران: أجر على إيمانه بنبيه الأول، وأجر على إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم. فلذلك صار له أجران. أما إن استمر على إيمانه السابق وجاءه علم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به، لا ينتفع بإيمانه السابق. ولذلك كما سيأتي عند البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فإذا آمن بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم بعد إيمانه بنبيه الأول فقد تضاعف له الأجر، أجر على إيمانه الأول وأجر على إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عموم يدخل فيه كل من آمن بموسى أو بعيسى على سبيل الإجمال، ولو كانت الشرائع قد بدلت، فإيمانه الإجمالي بموسى صلى الله عليه وسلم، وإيمان الآخر الإجمالي بعيسى صلى الله عليه وسلم، جاء بعد ذلك وتوج هذا الإيمان بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان له أجران. وهذا فضل الله عز وجل، كما ذكر في غير هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني تنتفع بما تقدمت إليه من خير قبل إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان مشركا لم يؤمن بنبي، فمن كان مؤمنا بنبي من باب أولى أن يدخل ما كان عليه من الخير في الزمن السابق على نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يدخل معه بعد إيمانه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وارثاني من هؤلاء الثلاثة العبد المملوك الذي له أو عليه حقان وعليه خدمتان، الأولى لله رب العالمين وكل من على ظهر الأرض عبد له، والثانية الرق والخدمة لأسياده ومواليه، فلو أدى الحقين كان مثابا ثوابا مضاعفا، له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدى حق الله في إفراده بالعبادة ولم يشرك به شيئا، وأدى ما أوجبه الله عز وجل عليه مما يجب عليه عينا دون إذن سيده، ثم أضاف إلى ذلك طاعته إلى سيده وأداءه لما أمروه به على أكمل الوجوه، كان له أجران. رجل، وليس ذلك على سبيل الحصر في الرجولة أو في الذكورية، فلو كانت أمة أيضا مسلمة أدت حق مواليها وحق الله فلها أجران أيضا. والثالث هذا الذي أراده الإمام البخاري من الحديث أو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهو الذي كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها أو فتزوجها، فله أجران، تأكيد أو تذكير بما صدره في بداية الحديث، ثلاثة لهم أجران، ثم في نهاية الحديث فله أجران لطول العهد بين صدر الحديث ونهايته، ربما ينسى صدره أو لا ينتبه القارئ للحديث إلى المراد منه، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد اللفظة في نهاية الحديث على سبيل التنبيه أن هذا من الثلاثة الذين لهم أجران. ثم قال عامر وهو الشعبي والإسناد محمد بن سلام وهو البكندي، قال حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، قال حدثنا صالح بن صالح، صالح بن حيان، هو صالح بن صالح بن حيان ويقال له حي، قال قال عامر وهو الشعبي أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام، قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه، وأبو بردة هو ابن عبد الله ابن قيس وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أبو بردة يقال اسمه عامر ويقال عمرو ويقال غير ذلك، والراجح أن كنيته اسمه. فروى عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا كوفي، أبو موسى أبو بردة الشعبي إسناد كوفي. قال في نهاية الخبر ثم قال عامر، يعني بالإسناد السابق محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح عن الشعبي، قال ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء. عامر الشعبي، الظاهر من هذا اللفظ كأنه يخاطب أو يكلم صالح بن حيان، يقول له أعطيناكها بغير شيء، أعطيناك هذه الفائدة أو هذه المسألة أو هذه الفضيلة التي يتفضل بها هؤلاء الثلاثة، أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. أعطيناك هذه الفائدة وأنت مقيم في بلدك دون رحلة وعناء وسفر، فقد كان يركب فيما دونها دون هذه الفائدة إلى المدينة من الكوفة إلى المدينة ليسأل عن فائدة هي أقل من هذه، أو يسأل مسألة هي أقل من هذه، وأنت قد أخذتها بغير عناء ولا مشقة ولا نفقة ولا تعرض لمخاطر، فعليك أن تعتني بهذه الفائدة. الظاهر أنه يخاطب صالح بن حيان، لكن ورد في بعض روايات هذا الحديث أن رجلا سأل عامرا الشعبي مسألة فأجابه بهذا الحديث، سأله مسألة فأجاب عن مسألته مستدلا بالحديث، ثم قال له في النهاية أعطيناكها، يعني هذه المسألة وجواب هذه المسألة بغير شيء. فجاءه رجل يسأله وقد كانوا يقولون إن الذي ينكح أمته بمثابة الذي يركب راحلته، كأنه ركب راحلته، أي كانوا يذمون ذلك. فقال له عامر رحمه الله حدثني أبو بردة عن أبيه، روى له الحديث مسندا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتضمن الحديث جواب مسألته. فقال له بعد أن روى له الحديث الذي فيه أن رجلا من الثلاثة كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. هذا يدل على أن ما يعتقده هؤلاء الناس وما يظنه أولئك الذين نقل عنهم هذا السائل للشعبي مسألته، أنهم كانوا يقولون إن الذي يعتق الجارية ويتزوجها بمثابة من ركب راحلته، أي أنهم كانوا يستنكرون ذلك ويأنفون من فعل ذلك، فأخبره بأن ذلك أمر جليل وفائدة عظيمة، ومن فعل ذلك يؤجر أجرين، فروى له الحديث. وهذا كما ذكرنا مرارا هذا نهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومن حذا حذوهم وسلك سبيلهم في إجاباتهم عن المسائل وفتياهم على الفتاوى التي تعرض عليهم، أنهم يجيبون مسائلهم مدعمة بالدليل من قول الله وقول رسوله، إما أن يصرح بالحكم أولا ثم يعرج بعد ذلك على ذكر الدليل من القرآن والسنة، أو يذكر الدليل ويبين أنه استدل به على حكم هذه المسألة، أو لا يفعل هذا ولا ذاك، وإنما يذكر الدليل والسائل يفهم مراده، ما تقول في كذا وكذا، يقول حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر له الحديث الذي فيه جواب مسألته ظاهرا أو غير ظاهر يفهمه، فإن لم يفهم يستزيده ويطلب المزيد من الإيضاح والبيان. فهذا عامر الشعبي على هذا النهج السديد، يسأله الرجل المسألة فيجيبه بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينبهه إلى أنه إنما أخذها بسهولة ويسر، إنما حصل على مسألته من غير سفر، وكان السابقون يرحلون الشهر والشهرين ويرحلون السنة والسنتين بل والسنين، يطوفون البلاد، وكان في الزمن الأول الرحلة قليلة لأن العلم كان قد انتشر في أول الأمر، كانوا يرحلون إلى المدينة لاجتماع الصحابة في المدينة، فيرحل الطالبون للعلم إلى المدينة للمسألة. فلما تفرق الصحابة في البلدان صار في كل بلد صحابي أو جماعة من الصحابة ممن سمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة فيها عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة أقام بها بعض الصحابة، وكذا الطائف، وكذا الكوفة، وكذا بغداد، وكذا وكذا سائر البلدان. فمن قانع بما عنده من الصحابة لم يرحل، واكتفى بما عنده من الصحابة إلا في مسائل لم يجبه الصحابة الذين أقاموا في بلده فيرحل، كما في هذا الحديث الذي أشار إليه عامر الشعبي أن بعض الناس كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة في مسألة وفتي أقل من هذه، لأنهم كانوا حريصين على معرفة الأحكام وكانوا حريصين على معرفة الأدلة، فكان يرحل فيما دون هذه إلى المدينة. وقد قال كما تقدم قبل ذلك، رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث واحد، وكان سعيد بن المسيب يقول إن كنت لأرحل الأيام والليالي في الحديث الواحد. وغيرهم كثير من الصحابة والتابعين يرحلون في طلب العلم لمسألة واحدة أو حكم مسألة واحدة. فنبهه عامر إلى أنه قد جاءه العلم بغير كلفة ومشقة وبغير عناء، جاءه العلم يقول أعطيناكها بغير شيء، يعني بدون مقابل، بدون أجر دنيوي. أما الأجر الأخروي فثابت، الأجر الأخروي في نشر العلم والتعليم فثابت، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء. وهكذا أدلة كثيرة تبين ثواب وفضل من علم علما ومن نشر علما ومن وجه مخطئا ومن أرشد ضالا وهكذا. فقوله هنا قد أعطيناكها بغير شيء، قد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة، يعني شيئا من أشياء الدنيا الفانية، أما الأشياء الأخرى أو الأجر والثواب فهو حاصل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. بعد أن ذكر في الباب السابق الحث والحض على الاعتناء بالأهل وبالأمة أن يعلمهن أو يعلمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، وخاصة النساء اللاتي لا ترحل أصلا ولا تلتقي بالعلماء ولا تحضر مجالس الذكر، على الرجل أو الولي أن يرجع إليهن بالعلم. وأما إن كان الإمام فهو للعامة ومسؤول عن عامة الأمة الذين هم تحت ولايته رجالا كانوا أو نساء. فلذلك بعد أن ذكر باب تعليم الرجل أمته، تعليم الرجل أمته وأهله، هذا خاص رجل في خاصة أهله، عرج بعد ذلك أو انتقل بعد ذلك إلى العلوم إلى العموم، وهو عظة الإمام النساء. فإن الرجال يأتون ويحضرون ويشهدون ويسمعون، أما النساء فعلى الإمام لأنه مسؤول عنهن عموما أن يبلغهن دعوته، خشية أن يكون الرجال مقصرين في البلاغ والأداء للعلوم التي حملوها عنه. فهنا عمم الحكم، وأنه كما أنه يندب للسيد والرجل أن يعلم أهله وأمته، فكذلك الإمام يندب له أن يعلم أمته رجالا حيث يحضرون لديه، ونساء يأتيهن إلى مجالسهن ليعلمهن ما يحتجن إليه من أمور الدين. فقال: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. والموعظة كما تقدم باب الغضب في الموعظة والعلم، نوع من أنواع العلم، لكن تقديمه للاعتناء به أو لأنه ذكر في الحديث. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، يعظهن ويعلمهن أثناء الموعظة، يعلمهن بأحكام تخصهن أو أحكاما يجهلنها. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب، أبو أيوب الأزدي الواشح البصري، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتك مولاهم أبو بسطام عن أيوب، وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر الإمام البصري، قال سمعت عطاء، وهو ابن أبي رباح، قال سمعت ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس ابن عبد المطلب الإمام ترجمان القرآن، قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج. تردد في أن الشاهد هل هو ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أيوب أو عطاء عن ابن عباس. قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الضبي المعروف بابن علية، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن إسماعيل لم يتردد أو لم يشك في من الذي شهد على الآخر، فأن ابن عباس هو الذي شهد على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في رواية شعبة تردد من الذي شهد على الآخر، عطاء على ابن عباس أو ابن عباس على النبي صلى الله عليه وسلم. فإسماعيل بن علي بالإسناد السابق يروى عن أيوب عن عطاء في حديثه عن ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث مختصر من حديث طويل فيه ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فخطب صلى الله عليه وسلم خطبة فظن أنه لم يسمع النساء، ظن أن خطبته لم تصل إلى النساء ولا موعظته وصلت إلى النساء، فذهب إليهن صلى الله عليه وسلم متكئا على بلال، خرج من بيته مع بلال حتى أتى المصلى صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، ثم ظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن متوكئا على بلال، لأنهن كن متأخرات والنساء خير صفوف النساء آخرها، فجاءهن النبي عليه الصلاة والسلام متكئا على بلال فوعظ النساء، وعظ ذكرهن وخوفهن حينما وعظهن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا ومما ذاك يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. فهذا هو الوعظ وهذه هي الموعظة. ثم أمرهن بالصدقة، وهذا هو التعليم، الموعظة في التحذير من النار التي تنتظر التي تكفر العشيرة وتكفر الإحسان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، إني أريد النار ورأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة ومما ذاك يا رسول الله؟ قال تكفرن. قال يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يكفرن حق الزوج ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا هو كفران العشير وكفران إحسان العشير وكفران الإحسان الذي أحسن الرجل إليها هذا العمر كله، إذا بدرت منه بادرة أو أساء إساءة تكفر المرأة كل الإحسان الذي تقدم وقالت له ما رأيت منك خيرا قط. وهذا غاية في الكفران وغاية في النكران لهذا الإحسان، ولذلك حذرهن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ذلك سبب في دخولهن النار وسبب في كثرتهن في دخول النار، ولذلك علمهن وأمرهن بما يكفر عنهن ذلك، وأنه تجب عليهن الزكاة وتجب عليهن صدقة لتطهر المرأة نفسها من تلك الآثام ومن هذا الكفران، فأمرهن بالصدقة، وهذا هو التعليم. ولذلك قال: عظة الإمام النساء وتعليمهن فوعظهن. والوعظ هو الترغيب والترهيب، هو التخويف من عذاب النار، والتخويف من لقاء الله عز وجل، والتخويف من الحساب، أو الترغيب في الجنة وثواب الله عز وجل. هذا الترغيب والترهيب يحتاج إلى بيان العلم الذي ينال المرء به ما رغب فيه، ويتجنب أو يتجنب أو ينجو مما رهب منه، وهذا هو التعليم. فالوعظ والتعليم يسيران معا، وإن كان الوعظ كما ذكرنا نوع من أنواع التعليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالصدقة، وهذا هو التعليم. فبدأت النساء تبادرن إلى هذه الصدقات، فالمرأة تخلع القرط وهو ما تلبسه في أذنها، وتخلع الخاتم وغير ذلك، والسخاب والقلادة، وتلقي في حجر بلال، وتلقي في حجر بلال حتى اجتمع من ذلك الكثير. وهذا دليل على أن الموعظة قد أثرت وآتت ثمارها، حيث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الموعظة محلا. وقد وعظ النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ولم تجد محلا، فوعظ الكفار ووعظ المشركين، ووعظ كثيرا من الأمم الذين كانوا في زمانه والقبائل والعشائر، فلم يتعظوا ولم ينتفعوا بالموعظة. وقد كان عليه الصلاة والسلام أخلص الناس في دعوته، ومع ذلك كثير في زمانه كانوا كفارا ولم تؤثر موعظته فيهم صلى الله عليه وسلم. ووعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام، ووعظ النساء في هذا الحديث، فاستجابت النساء. فالموعظة واعظ وموعوظ وكلام يقال، فإذا تحققت هذه كلها وصادفت محلها كانت نافعة بإذن الله، وإذا تخلف منها ركن من أركانها لا تنتفع. فلو كان الواعظ مخلصا، ولو كانت موعظته من الكتاب والسنة، وصادفت محلا غير مستعد وغير قابل لن ينتفع بالموعظة. ولو كان الواعظ غير مخلص، وإن كانت موعظته من الكتاب والسنة والمحل مستعد، غالبا لا تفيد مثل هذه الموعظة. ولو كان الواعظ واعظا مخلصا لكنه وعظ بما لا يصح أن يذكر في الشرع، خرافات وخزعبلات، لا ينتفع بمثل هذه الموعظة وإن ألقيت على قلوب مستعدة للوعظ. فلا بد أن يكون الواعظ سليما في نفسه، والموعظة سليمة أيضا صحيحة، والذي يوجه إليه الوعظ سليما مستعدا تؤتي الموعظة ثمارها. وليست بالضرورة أن يكون الواعظ مخلصا، لا بد أن تصل موعظته إلى القلوب وأن تؤثر وأن ينتفع بها السامعون، لا، ليس هذا شرطا. فقد دعا بعض الأنبياء وأدى الرسالة التي أرسل بها ولم يؤمن به رجل واحد. في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ونوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك فما آمن معه إلا قليل. وحياته كلها كانت مواعظ ودعوة، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، مع ذلك لم يؤمن به إلا القليل. لكن إذا أراد الله عز وجل الانتفاع بالموعظة هيأ أسبابها من أن تكون الموعظة من قلب مخلص، أن تكون الموعظة بقول الله وقول رسوله، أن تكون الموعظة مصادفة لمحل مستعد قابل للموعظة، كما تقدم في حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية، والحديث إلى آخره. فالمحل إذا تنوعت أنواع المحل الذي تعرض عليه المواعظ وكان منها أجادب وكان منها سابقة لا تنتفع بالموعظة، وإن كان الواعظ مخلصا يثاب على إخلاصه ويثاب على وعظه، لكن لا ينتفع هؤلاء بالوعظ. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء وعلمهن حيث أمرهن بالصدقة، فأتت الموعظة ثمارها فتصدقت النساء، فألقت النساء بما تجد وتجود به نفوسهن مما تلبسه من الذهب في طرف ثوب بلال. وهذا فيه جواز، بعض العلماء يستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل وليس ظاهرا في الدلالة، فكون المرأة تلقي في ثوب بلال ليس دليلا على أنها ترى وجهه أو تنظر إلى وجهه، فهي تنظر إلى الموضع الذي تلقي فيه ما تريد إلقاءه من هذه الصدقات، والله أعلم. قال: باب الحرص على الحديث، الحرص على حصوله عليه والبحث عنه والسؤال عنه. وهذا فيه إشارة إلى الاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويمدح من كان حريصا على ذلك، والحرص في طلبه لحفظه والعمل به والدعوة إليه ونشره في الناس، لا للتحلي به فحسب والتحدث به فحسب والتزين به فحسب، وإن كان ذلك مطلوبا أن يكون متحليا بالحديث لا على سبيل الفخر والخيلاء، بل على سبيل تقوية كلامه إذا قال حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، وتقوية حجته إن كان ذلك مطلوبا. لكن أتم الطلب أن يكون مراده من وراء هذا الطلب العمل به والدعوة إليه ونشره في العالمين. قال: باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن أبي ويس الويس المدني أخو إسماعيل وعبد الحميد، قال: حدثني سليمان وهو ابن بلال التيمي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، عمرو بن أبي عمرو واسمه ميسرة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري، عن أبي هريرة، وسعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة حيث سمع منه، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أو أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. الحديث فيه يظهر أن السائل هو أبو هريرة رضي الله عنه، وإن كان قال في البداية: قيل يا رسول الله، لم يذكر من القائل، مبني للمجهول، قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسأل عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني أنه هو الذي سأل وهو الذي تقدم بين يدي الناس بهذا السؤال. لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه حريص على الحديث، يسأل عن الحديث ويبحث عن الحديث ويحفظ الحديث، بسبب حرصه عليه سأل هذه المسألة، والحريص على الأمر يبحث عنه ويسعى في تحصيله ويحافظ عليه ويفتش وينقب عنه في كل مكان مما يحتاج إليه. وهذا يبين فضل البحث عن الحديث والعلم، ويبين فضل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث تقدم بين يدي الصحابة جميعا بهذه المسألة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو من نفسه أو خالصا من نفسه، يعني من قال لا إله إلا الله بإخلاص في قلبه لم تشبها شائبة شرك ابتغى بها وجه الله عز وجل، قالها بلسانه وقالها بقلبه وهو التصديق، وعمل بها بقلبه وهو الإخلاص في هذا القول، وألا يقصد بها إلا الله عز وجل، وعمل بمقتضاها بجوارحه، هذا الذي قالها بصدق وإخلاص من نفسه لا رياء ولا سمعة، هذا ينفي المنافقين فلا ينتفع بالشفاعة المنافقون الذين وإن قالوا لا إله إلا الله لم يقولوها بالصدق من نفوسهم وبالإخلاص من قلوبهم، إنما قالوها بألسنتهم. وهذا دليل على أن الانتفاع بهذه الكلمة عند الله عز وجل لا يتحقق إلا بصدق القلب وإخلاص القلب وصدق النفس حتى لا ينتفع بها المنافقون. الانتفاع بلا إله إلا الله وقوله من قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لأنها صارت علما عليهما، يعني يقال كلمة التوحيد هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قال من شهد أن لا إله إلا الله أو من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، يدخل فيها أيضا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقال من شهد أن محمد رسول الله دخل الجنة، أي أنه شهد قبل ذلك بأن لا إله إلا الله، فهما كلمتان كما يقول العلماء إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قالهما مجتمعتين كان لكل منهما معنى، الأولى توحيد الله عز وجل بالعبادة سبحانه وتعالى، والثانية إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق. وإذا قيل كلمة منهما وحدها أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يدخل فيها وأشهد أن محمدا رسول الله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، فيه إشارة إلى المدح والتزكية لأبي هريرة لأنه حريص على الحديث وعرف ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف من حاله أنه حريص على الحديث، فقد ترك الدنيا كلها وراء ظهره وقنع بما يسد جوعته ليلازم النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ عنه العلم والحديث، ولذلك ورثته هذه الملازمة وهذا الحرص على الحديث مثل هذه المسألة، مسائل عظيمة يحتاج إليها الناس. وهذا يدخل في جملة فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي تشمله جملة الفضائل التي وردت في سائر الصحابة، خير جيل خير أمة أخرجت للناس، خير قرن وهو القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأبو هريرة واحد من هؤلاء، ويخصه في هذه أو من هذه الفضائل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ولأمه أن يحبهما كل المؤمنين، فلذلك يقول أبو هريرة فما خلق مؤمن إلا وهو يحبني ويحب أمي. لما في صحيح مسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. فمن فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن حبه صار علامة على الإيمان وبغضه علامة على النفاق. إذا أبغض إنسان أبا هريرة دل ذلك على أنه من المنافقين عياذا بالله. وهكذا سير الصحابة، من أبغضهم أو أبغض واحدا منهم لدينهم ولصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما قد تقع بعض الخلافات أو بعض الخصومات فيقع البغض في قلوب بعضهم تجاه البعض لأمور دنيوية لا يتناوله هذا الحديث ولا يشمله هذا المعنى. إنما البغض إذا كان لأجل إيمانه ولأجل اتباعه وصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأمثال هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة وأفاضل الصحابة وكبراء الصحابة وعظماء الصحابة ويطعنون في دينهم، هذا علامة النفاق. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه عرف النبي عليه الصلاة والسلام من حاله أنه حريص على الحديث، لأنه كان يلازمه وكان لا يفارقه صلى الله عليه وسلم على قصر المدة التي لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. بسبب حرصه على الحديث حافظ الكثير، صار راوية الإسلام ومحدث الصحابة وحافظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرهم رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على الحديث. لذلك كان يلزم رسول الله بشبع بطنه، لا يريد من الدنيا إلا شبع بطنه حتى يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذا الحرص أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال ابسط رداءك، فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه أو نامرة له، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوات، ثم قال له ضمه يعني ثوبه فضمه، فما نسي بعد ذلك حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ينكر عليه كثرة حديثه ورواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان حريصا على الحديث محبا له ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم طالبا له، وإن غاب شيئا ما يسأل عن ذلك رضي الله تعالى عنه. عرف ذلك منه النبي عليه الصلاة والسلام فورثه هذا العلم مثل هذه المسائل، ومن أجلها هذه المسألة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. أسعد الناس، وغيرهم يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فللنبي عليه الصلاة والسلام أنواع من الشفاعات. الشفاعة العظمى لأهل الموقف عموما لمجيء الرب جل وعلا ليقضي بين العباد، وهذه المقام المحمود الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل إياه له صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا شفاعته لأهل الجنة بالدخول، فلا تفتح الجنة إلا على يديه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ألا يدخلوا الجنة، ألا يدخلوا النار ويدخلوا الجنة. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام كانوا في درجات في الجنة أن يرتقوا في درجات عليا. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم الخاصة بعمها أبي طالب، بدل أن يكون في الدرك الأسفل من النار شفع له فصار في ضحضاح من نار. وهذه الشفاعة المذكورة هنا الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن وافى ربه موحدا لم يشرك بربه عز وجل شيئا، لكنه ارتكب بعض الكبائر يستوجب بها عذاب النار، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يدخلوا النار، فيسعدون سعادة أعظم من سعادة الآخرين الذين سعدوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء بعد أن كانوا يستحقون النار، أو أقوام دخلوا النار شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم، هؤلاء ممن يسعدون أسعد السعادات بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث شفع فيهم أن يخرجوا من النار، وشفع فيهم أو الطائفة الأخرى ألا يدخلوا النار، يسعدون بهذه الشفاعة. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر الذين دخلوا النار حتى يخرجوا منها، هذه الشفاعة المميزة لأهل السنة عن المعتزلة والمبتدعة الذين يقولون من دخل النار لا يخرجها. وهنا يذكر أهل السنة في كتبهم التي صنفوها للعقائد أنهم يشهدون ويقرون ويؤمنون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تمييزا لهم عن أولئك المبتدعة الذين ينكرون هذه الشفاعة وينكرون خروج أقوام من النار قد وجبت لهم النار، أو دخلوا النار بذنوب ارتكبوها فشفع النبي عليه الصلاة والسلام لهم فخرجوا من النار. وهذا تمييز لنا أهل السنة عن أهل البدعة. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل حضرتك سؤال؟
نعم.
بص حضرتك، هو الذكر يعني أنا ساعات باجي ببقى قاعدة كده ببقى عايزة أذكر، بس ما عنديش يعني قبل ما أنام عايزة أقول أذكار النوم.
نعم.
فببقدرش إن أنا أحرك لساني، ببقى عايزة أنام وجسمي تعبان، فممكن أقول في سري الأذكار النوم؟
الذكر يكون باللسان، من قال، وأصل القول يكون باللسان مع تصديق القلب، فالإنسان لا بد أن يقول، فلا يقال فلان قال لا إله إلا الله إذا لم يحرك بها لسانه وشفتيه، ولا يعتبر ذلك ذكرا. الذكر لابد أن يتلفظ بلسانه، لا يرفع صوته بل يسمع نفسه، والإنسان مهما كان متعبا يستطيع أن يحرك لسانه وشفتيه. فلو قرأ من أراد النوم قرأ المعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس 3 مرات، ومسح ونفث في يديه ومسح وجهه ورأسه ما استقبل وما استدبر وما استطاع من بدني، أو قرأ آية الكرسي، لابد أن يقال له قارئ بلسانه محركا لشفتيه. فالقارئ أو الذاكر أو المتكلم من أخرج من شفتيه وبلسانه أصدر هذه الكلمات. أما ما يدور بقلب الإنسان لا يسمى كلاما، فالكلام لابد والذكر لابد من أن يكون مشتملا على حروف وكلمات وألفاظ وعبارات يحرك بها لسانه. فلو كان المرء متعبا مجهدا وبدأ في أذكار النوم فذكر ذكرا أو اثنين مع أنه ينوي أن يقول سائر الأذكار، ثم غلبه النوم وهو يقول بعض الأذكار ولم يستكمل، فالله عز وجل يثيبه على قدر نيته وكأنه قال كل الأذكار التي نوى أن يقولها. أما الذكر لابد أن يكون باللسان، يحرك الذاكر لسانه مع قلبه، أما مجرد القلب وفقط هذا ليس صحيحا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام أو للكلام دليلا أو للفؤاد دليلا، هذا كلام غير صحيح. الكلام بالقلب وباللسان، ولا يقال لإنسان ذكر أو تكلم إلا إذا صدرت منه هذه الألفاظ التي تعرب وتبين ما في نفسه من معاني. لا يقول الواحد أنا أؤمن بقلبي بلا إله إلا الله ولا أتكلم بها، أو أستغفر الله بقلبي ولا أحرك لساني، أو أكبر أو أسبح بقلبي ولا أحرك لساني. لا يقال ذاكرا ولا مكبرا ولا مسبحا ولا مهللا إلا إذا حرك شفتيه ولسانه ولو لم يسمع نفسه. أما السر أن يسمع الإنسان نفسه، لأن بعض الناس يقول أنا أقول في سري، ويعني بسره أنه يجري ذلك على قلبه لا لسانه، فهذا ليس صحيحا. الذكر لابد أن يكون باللسان. نعم. فهذا الحديث يبين فضيلة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان حريصا على الحديث، لذلك عرف منه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل هذه المسألة المهمة التي يحتاجها المسلمون عموما ليميزوا أنفسهم من أولئك المبتدعة الذين لا يؤمنون بهذه الشفاعة. ولذلك سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد علمت أو لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما علمت من حرصك على الحديث. فالحريص على الحديث يبحث عنه ويسأل عن مصدره من أين يأتيه، لا يسمى حريصا على الحديث ولا حريصا على العلم إذا قانع ببيته وقانع بكتاب بين يديه وقانع ببلده وقانع بما يسمع. لابد أن يظهر حرصه بكثرة السؤال وبكثرة المساءلة والمباحثة والمحاققة والجري وراء العلماء والبحث عنهم والذهاب إليهم والارتحال والانتقال وتحمل المشاق وتحمل الشدائد في سبيل طلب العلم. وهذا الخروج في طلب العلم سماه رب العزة جل وعلا نفيرا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسمى الله عز وجل الخروج في طلب العلم نفيرا كالنفير للجهاد في سبيل الله. فالخروج في طلب العلم جهاد في سبيل الله. وكما قال بعض الأئمة: من ظن أن طلب الحديث أو طلب العلم دون الجهاد في سبيل الله فقد ناقص عقله، يعني ناقص العقل الذي يظن أن هذا الخروج لطلب العلم أقل من الخروج للجهاد في سبيل الله، فهو جهاد أيضا. طلب العلم ونشره وتعليمه من لا يعلمه جهاد في سبيل الله، كما قال ربنا جل وعلا في حق القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسمى الدعوة إلى القرآن ونشر القرآن وتعليم القرآن جهادا كبيرا، فلا ينال ذلك إلا الحريص. والحرص يظهر كما ذكرنا، يظهر في السؤال ويظهر في الجري وراء أهله ويظهر في البحث عنهم ويظهر في الحفظ ويظهر في التدوين ويظهر في المسائل التي يسأل عنها هذا الحريص. فكلما ازداد المرء حرصا على العلم ازدادت مسائله المهمة، لا المسائل التي لا قيمة لها والتي لا ينتفع بها والتي معرفتها لا تزيد المرء علما وجهلها لا ينقص من علمه ولا من قدره شيئا، كالمسائل التي يتحلى بها بعض من يتكلم أو يعظ أو بعض من يخاطب الناس بحكايات وقصص وروايات، ولماذا سمي آدم بآدم ولماذا سميت الجنة بالجنة ولماذا سميت حواء بحواء، هذه المسائل التي لا يستفيد المرء من معرفتها. لكن المسائل التي يحتاجها الإنسان في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته، انظر حيث كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حريصا على العلم بدأ يسأل مثل هذه المسائل المهمة التي تتعلق بالعقيدة التي يمتاز بها المسلم الحق عن المسلم المزيف الذي يبتدع في الدين، عن الذي يخترع في الدين ويخالف تلك الأدلة من قول الله وقول رسوله. الحرص على العلم والحرص على الحديث يولد للمرء ملكة لا توجد في غيره، فتجد مسائله مهمة وتجد مباحثه مهمة وتجد اعتناءه بالأمور العالية بالأمور المهمة كأبي هريرة رضي الله عنه حيث اعتنى بهذا الأمر، وصل إلى ذلك كما ذكرنا بحرصه على الحديث. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي صار يلقب بترجمان القرآن بحرصه على الحديث وصل إلى هذه المرتبة، وصل إلى هذه المرتبة حيث كان حريصا على المسائل، بحيث أنه مرة من المرات سافر مع عمر ولازمه في رحلته ذهابا وإيابا ويريد أن يسأله عن مسألة طالما جالت في خاطره، وهي من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استمر مدة طويلة يريد أن يسأله، فلازمه من أجل ذلك وحرص على طلب العلم وتحمل المشاق حتى يسأل عمر هذه المسألة، فأجابه عمر رضي الله تعالى عنه. كان حريصا رضي الله تعالى عنه على الحديث وعلى العلم، فكان يترك فراشه وبيته عند أبويه ليبيت عند أم المؤمنين ميمونة خالته رضي الله تعالى عنها، لينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ليتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يفعل في ليله صلى الله عليه وسلم. حريص لحرصه رضي الله تعالى عنه، كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طلب من رجل من الأنصار أن يلازمه وأن يصاحبه في طلب العلم وسؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والدوران عليهم في بيوتهم ومنازلهم ليتعلم منهم ما غاب عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لصاحبه هذا: هيا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم متوافرون. فقال له الأنصاري: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فترك ذلك الأنصاري وأقبلت على المسألة. انظر لحرصه: وإن كنت لآتي باب الرجل فأجده قائلا فأتوسد ردائي على عتبة داره أنتظر خروجه رجاء أن تطيب نفسه. حريص على الحديث، حريص على العلم، يضطجع وينام على باب الرجل، ولو شاء لدعاه فخرج إليه، لكنه أراد طيب نفسه، أراد أن يخرج إليه وقد طابت نفسه من أهله. كل هذا بسبب حرصه رضي الله تعالى عنه على الحديث، فنال ما نال، وصار ترجمان القرآن، وصار جليسا من جلساء عمر، وواحدا من أهل ذلك المجلس الذي كان يختار عمر رضي الله تعالى عنه له القراء. وكان القراء أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته كهولا كانوا أو شبانا، كان يجلس معهم ووسطهم ابن عباس وهو شاب حديث السن، شاب حديث السن، حتى استنكر بعض الصحابة الكبار جلوسه معهم وقالوا: ما لك تجلس ابن عباس ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من قد علمتم بسبب حرصه وبما تعلمون من حاله أنه أولا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حرصه أيضا على الحديث: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كذلك كما دعا لأبي هريرة الدعوات التي دعا له وقال: ضم ثوبك، فلم يعد ينسى حديثا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حرص ابن عباس أيضا وحبه للعلم والحديث، وأنه تصرف تصرفا ينم عن فقهه، دعا له بهذه الدعوة المباركة التي انتفع بها ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه تأويل الكتاب، اللهم علمه تأويل الكتاب. فصار ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن كما ذكرنا بسبب حرصه على الحديث وملازمته للصحابة الكبار، فتلقى العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر، ولازمه مدة طويلة وجلسه كما ذكرنا ليتفقه عليه ويأخذ عنه مسائل غابت عنه وغيره من الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم جميعا، الذين لم يدرك ابن عباس أسنانهم ولا مواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. الإمام البخاري يقول باب كيف يقبض العلم، يعني ما هي الأسباب التي تؤدي إلى قبض العلم وزواله. قبض العلم أي زواله من الناس وزواله من الأرض وموته من الأرض وعدم وجوده، كيف يكون ذلك ويصير الحال إلى عدم وجود علماء في هذه الدنيا. فقال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، عمر بن عبد العزيز بن مروان أمير المؤمنين رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أحد الفقهاء والحفاظ في زمانه، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، لأن كتابة العلم حياته، وترك الكتابة سبب في ذهابه وفواته. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، وقد كانوا يكتبون قبل ذلك القرآن، وكان الحديث يكتب أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بقلة وندرة، وكانوا يعتمدون على حفظهم. الصحابة يسمعون فيحفظون، والتابعون يسمعون الصحابة فيحفظون وتابعوهم، وكان كثير من العلماء يعتمد على حفظه وذاكرته. فلما اختل الحفظ ومات هؤلاء الحفاظ، خاف عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يموت العلم وأن يقبض العلم إذا مات هؤلاء الحفاظ، فأراد أن يكتب. إذن سبب من أسباب موت العلم وذهابه عدم الكتابة، وأشار إليه في هذا القول انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم، دروس درس الشيء ذهبت معالمه لم يعد موجودا، وذهاب العلماء، هذا إشارة إلى سبب آخر من أسباب موت العلم وذهاب العلم وقبض العلم وزواله، وهو أن يموت حاملوه وأن يموت القائمون به، عدم الكتابة وإضاعة الحديث وعدم كتابته سبب في ذهابه، وموت العلماء والحفاظ سبب في ذهابه. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكتب إلا الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تأتي آثار الصحابة، كما كان الاعتناء في أول الأمر بالقرآن، حيث كانوا يكتبون القرآن حينما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن كتابة الحديث في أول الأمر، ثم رخص في كتابته بعد ذلك. فهنا أيضا أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأيضا أبا بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أمرهم بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، ثم بعد ذلك يأتي من يأمر بكتابة الآثار عن الصحابة والتابعين، حتى لا تختلط الأمور. أولا القرآن يكتب على حدة، والحديث على حدة، وأقوال الصحابة وفتاواهم والتابعين وفتاواهم وتابعيهم تكتب على حدة، أو تجمع لكن مفصلة ومفسرة وموضحة، بأنها ليست أحاديث مرفوعة وبأنها ليست أقوال صحابة، تميز في كتابتك بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف والقول المأثور عن التابعين وتابعيهم. قال: ولا تقبل إلا حديث النبي، وفي رواية: ولا يقبل إلا حديث النبي، وليفش العلم. وهذا أيضا سبب من أسباب ذهاب العلم وقبضه وموته، وهو عدم نشره وتعليمه للناس. قال: ولتفش العلم، أو وليفش العلم، ولتجلس أو وليجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. سبب من أسباب موت العلم وقبضه ألا يشهر في الناس، وألا ينشر في الناس، وألا يفشى في الناس، وألا يعلم الجهال هذا العلم، وأن يكون قاصرا في السر على واحد واثنين. والسر في العلم ليس من هدي السلف، إنما الإعلان هو هديهم، حيث كانوا يعقدون المجالس، وكانوا يحدثون على مرأى ومسمع من الآخرين، حتى إذا أخطأ الواحد منهم رده الآخر، لا يكون سرا فيكون مخطئا، ثم يعلم هؤلاء الذين أسر إليهم شيئا خطأ، ولكن ينشر العلم ويظهر العلم ويوضح العلم في الناس جميعا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. إذن من أسباب موت العلم وقبض العلم وذهابه عدم الكتابة. أمره بكتابة الحديث، وكتب عمر إلى أبي بكر ابن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، أو ذهاب العلماء، وهو السبب الثاني من أسباب قبض العلم، وهو موت العلماء. والسبب الثالث من أسباب قبض العلم هو عدم نشره والاستسرار به، عدم إفشائه، وأن يكون في القلة القليلة، عدم إعلانه، وإنما يخفى، وإنما يكون في صدره أو سطره أو بيته، ولا يكون في المجلس، ولا يكون في المحافل العامة. وهذا سبب من أسباب موت العلم أو قبض العلم أو ذهاب العلم من الأرض. وأيضا من أسباب ذهاب العلم عدم العمل به، فالذي يعلم ثم لا يعمل يذهب هذا العلم حتى من صدره. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني العلم يطالب صاحبه بالعمل به، فإن لم يعمل به ارتحل عنه العلم. فأسباب قبض العلم حتى الآن أربعة أسباب: الأول عدم الكتابة، الثاني موت العلماء، الثالث الاستسرار به وعدم نشره، الرابع عدم العمل به. إذا لم تتحقق هذه الأمور الأربعة في العلم فإنه يبقى حيا، وإذا وجد واحد وسبب من هذه الأسباب وكل هذه الأسباب مات العلم كلية أو انتقص بقدر ما تحقق من أسباب ذهابه. وهذا الأثر الذي ذكره إلى عمر ابن عبد العزيز قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، رواه بعد ذلك بالإسناد الموصول، قال عمر بن عبد العزيز معلق، ثم أتبعه بالإسناد فقال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار، بذلك يعني حديث عمر ابن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا يقبل أو ولا تقبل إلا حديث النبي، بعض الناس يظن أنه ما لم يذكره بهذا الإسناد كاملا إنما ذكره إلى قوله ذهب العلماء. فالبخاري هو الذي قال ولا تقبل إلا حديث النبي بعد ذلك، لكن الظاهر أنه أيضا من جملة ما كتب عمر بن عبد العزيز، إلا أنه ليس في رواية محمد بن يوسف الفرابري الذي روى هذا الكتاب عن الإمام البخاري رحمه الله، إنما رواه عنه إلى قول عمر بن عبد العزيز وذهب العلماء. ورواه غيره، أي روى كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم بهذا الذي ذكر هنا عند البخاري، مضافا إليه الجمل المتأخرة وهي ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني، قال حدثني مالك، وإسماعيل بن أبي أويس ضعيف الحفظ، لكنه لا يكون حديثه عند البخاري ضعيفا، لأن البخاري انتقى من حديثه ما عرف صحته مما كان قد حفظه وضبطه، لأنه جاء إلى البخاري بكتابه فقال انظر في هذا فما وجدته صحيحا أعلم لي عليه حتى أحدثك به، فأعلم له على الأحاديث التي رواها عنه الإمام البخاري رحمه الله، وهو يروي عنه غالبا عن مالك بن أنس وهو خاله، إسماعيل يروي عن خاله مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام أحد فقهاء التابعين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أحد الزهاد العباد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الحفاظ، الذي كان يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب بقاء الحديث وأسباب بقاء العلم، وأما عدم الكتابة أسباب ذهاب العلم كما ذكرنا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كانت له صحيفة يسميها الصادقة يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عندي زاملتان، أو له زاملتان ملآهما بكتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول أبو هريرة لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني حفظه كان أكثر من حفظ أبي هريرة في البداية، ثم بعد ذلك كما ذكرنا لحرصه ولدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له حافظ أبو هريرة رضي الله عنه كل حديث سمعه، وما نسي حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كانت عنده زاملتان، وهي ما يحمله البعير، مملوءتان ما كتب أو مما كتب فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفرابري محمد بن يوسف ابن مطر الفرابري راوي الصحيح عن البخاري، قال حدثنا عباس، عباس بن عياش أو عباس بن عبد العظيم، نعم، قال حدثنا عباس وهو إسناد آخر غير إسناد البخاري، قال حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة، وقتيبة شيخ البخاري، قال حدثنا جرير عن هشام، جرير بن عبد الحميد عن هشام وهو ابن عروة الذي في إسناد البخاري، عن هشام نحوه، يعني أراد الفرابري أن يدعم رواية إسماعيل ابن أبي ويس لهذا الحديث عن مالك كما تقدم، وإسماعيل وإن كان ضعيفا إلا أن رواية البخاري عنه محمولة على الحفظ والضبط فلا يهم فيها، لكن الفرابري زاد، وهذه من زياداته، هذه من زياداته على صحيح البخاري، فقد روى الحديث من غير طريق البخاري، وهذا بمثابة المستخرج، كأنه روى حديثا من أحاديث البخاري بإسناد خاص به التقى فيه مع إسناد البخاري عند هشام بن عروة، لكنه لم يروه بلفظه، ولذلك قال نحوه. قال الفرابري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه، يعني نحو حديث إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك عن هشام. وهذا الحديث من الأحاديث الهامة التي رواها البخاري في هذا الباب ليؤكد أو يستدل به على ما ترجم به كيف يقبض العلم، كما تقدم بأسباب منها موت العلماء، ولنا وقفة مع هذا الحديث في لقائنا القادم بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير.